كان على ذلك أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، الإنسان يؤجر على المستحب، على الواجبات، كما يؤجر أيضا على المستحبات. ليس عمل ما أوجب الله عز وجل الإنسان عليه أنه لا يؤجر به، كما ينتشر عند العامة يقول لا شكر على واجب، فالله عز وجل يشكر خلقه بمثوبتهم، سواء كان هذا بفعلهم للواجبات أو بفعلهم للمستحبات. ولهذا من قام بواجب البر، واجب الصلة، واجب النفقة، واجب التربية، أجر على ذلك، لا سيما إذا احتسب هذا الأجر على الله عز وجل، بمعنى أنه يقوم بهذا العمل كما أوجبه الله عز وجل عليه، ويستحذر أيضا أن يكون هذا العمل احتسابا لله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم الواجب: ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. رغم أن الصوم واجب، ولكن لما انحصر فيه الاحتساب عظم ذلك الأجر وكثر ذلك الثواب، والله أعلم.
نعم، أحسن الله إليكم. استاذن فضيلتكم ببعض الأسئلة. أبو خالد تفضل. يا أبا خالد
حبيبي
تفضل يا غالي.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسعدك يا شيخ عبد الله. أنا عندي
تفضل أعد السؤال يا أبا خالد.
بتختي متوفية الله يرحمها.
أختك متوفية؟ نعم
بتختي. نعم عندها فلة.
نعم
عندها فلة طال عمرك، وتبغاها لليتيم، عندها يتيم، شايف طفلة يتيم ما عندها أطفال.
إيه هذا نفس السؤال اللي سألته أمس.
أيوة نعم نعم.
أبشر أبشر إن شاء الله أبشر. يعني هي
سؤال سهل عند
الشيخ. هي تريد أن تعطي هذا البيت لهذا اليتيم، وبقية الـ عندها مال آخر للورثة.
نعم.
طيب السؤال الثاني يا أبا خالد.
السؤال الثاني يتعلق بعمرك. أنا سجنت 6 شهور.
نعم.
شايف تم الحكم علي بالسجن 6 شهور، ومكثت في السجن 3 سنوات، هل لي حق بالمطالبة؟
طيب يا غالي، بالنسبة للسؤال الثاني يا أبا خالد، هذا الموضوع ليس مكانه مكان الفتية، هذه تتواصل فيه مع الجهات القضائية ومع الجهات المسؤولة، وإذا كان وقع عليك أي خطأ وغيره فبالتأكيد هذه الجهات ستنصفك إنصافا تاما، ولله الحمد المنه عندنا فيما يتعلق بهذه الأمور في حزم وشدة، ويعني إعطاء كل ذي حق حقه، والسعي لضمان أن لا يتعرض أي مواطن أو أي شخص سواء على هذه الأرض إلى أي ظلم ممكن يقع بسبب خطأ وغير ذلك. شكرا يا أبا خالد. أبو عبد الله تفضل. يا أبا عبد الله
سم
سؤالك يا غالي.
ها؟
سؤالك تفضل.
يلا أسأل. السلام
أبو عبد الله، اسمعنا من الهاتف وأغلق التلفزيون وأعطنا سؤالك لهنت.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أسأل الله أن يثيبكم وأن يجزل لكم المثوبة.
آمين وإياك.
تقبل مني ومنكم الصيام والقيام.
آمين وإياك.
أبو شيخ عبد الله، بسأل الشيخ يجعلك بالجنة.
تفضل وإياك.
الحمد لله على قضائه وقدره، يعني أنا ابتلاني الله سبحانه وتعالى يعني بمرض، ولي فترة على يعني هذا المرض، والحمد لله على كل حال، ولكن الإنسان يستفيد من هذه الأمراض يعني بأن يعني يعرف قدر الله سبحانه وتعالى ونعمه عليه. فهل يجوز لي شرعا أن أحدث من يزورني وأنا صابر ومحتسب ولست جازعا، أن أحدثهم بنعم الله لأنهم بغفلة، ولأنهم يعني لم يتذكروا نعم الله عليهم، فهل لما أتكلم معهم يعني بما أصابني وبما أتاني من دون أي مخالفة شرعية، هل هذا جائز شرعا؟ يعني
أبشر أبشر يا أبو عبد الله، وأسأل الله عز وجل أن يشفيك ويعافيك ويرفع عنك ويجعلها ما أصابك رفع لك في درجاتك وتكفير لسيئاتك وزيادة في حسناتك ورفع لك في الجنة بإذن الله تعالى. أم هيا تفضلي. يا أم هيا
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي.
أنا الحين بسأل بالنسبة أنا في رمضان، يعني سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يستبشر بدخول رمضان.
نعم.
فحنا برمضان يعني بنوسع صدر عيالنا وكذا، نتوازع حنا وأخواتي هدايا لنا، يعني هي تعطيني هدية، تعطيني لعيالي، تعطيني وأنا أعطي أخواتي هدايا لها ولعيالها عشان يعني يستأنسون برمضان.
نعم.
فهل هذه تعتبر بدعة؟
طيب. عندك سؤال آخر يا أم هيا؟
أي سؤال ثاني. في واحد أعرفه من الجماعة مطوي عمارة وحاط في وسط العمارة مصلى اللي هي مسجد، ما عاد يروحوا للمساجد أبدا إلا صلاة الجماعة، صاروا بس يصلون في هذا، يعتبر أنه يعتبرونه مسجد.
المساجد قريبة قريبة منه ولا لا؟
لا قريبة، بس هو يحط الاعتكاف يقعد يعتكف فيه. عرفت يعني معتبرين على أنه مسجد.
طيب.
لأنه مصلى يعني زي ما تميز يعني المفروض يعني، بس مو بحق صلاة الجماعة.
طيب عندك سؤال آخر؟
اي في سؤال ثالث. انا عندي مثلا شيخين، في شيخين اثق فيهم، مثلا مثلا نقول مثلا بن باز بن عثيمين رحمه الله عليهم، هذا فتوى غير هذا المعارضه نوعا ما، لو اخذ بالارخص هل يعتبر تزندق؟
طيب ابشر، شكرا جزيلا لهم هيا، شكرا جزيلا. خالد تفضل. يا خالد
اهلا وسهلا، السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل يا غالي.
بدي اسال الشيخ
ورحمه الله. الشيخ اسمعك، تفضل.
استيقظت مهيدا من الفجر وشربت الماء، ما صحت الصيام في ذلك، هل علي قضاء في ذاك اليوم ولا لأن في حكم أحكام تختلف؟
أبشر. عندك سؤال آخر؟
الله يعطيكم العافية مجلس.
حياك الله. أم علي تفضل يا أختي. يا أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل يا أختي.
أيوة الله
يعطيكم
العافية، عندي ثلاثة
أسئلة. أم علي إذا تكرمتي أغلق التلفزيون.
طيب طيب أيوة عندي ثلاثة أسئلة الله يعطيك.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا أول أمس سألت عن العمرة اللي يقتصرون على العربيات على ما يطلعون على الصفوة والمروة، ما قال يا شيخ أن عمرتنا صح ولا ما هي صح؟
يعني إلا الشيخ عربية. الشيخ ذكر لك أن هذه العمرة صحيحة وأنه ليس شرطا الصعود للجبل. أعطيني
السؤال. صح يعني قال لك.
نعم نعم صحيحة. نعم.
طيب السؤال الثاني، الحرم يعني واجب عليها تغطي يديها في الصلاة وتسجد وهي مغطاة يديها، يعني لازم تحط يديها على السجادة ولا بحايل يعني؟
ما طيب السؤال الثالث.
الثالث نصلي يعني الثانية الصلاة يعني يصلي واحد كبير على بين الفرق وباقي النوافل والتراويح قاعد، هل صح يعني ما له نص لجر؟
يعني وسبب الصلاة هو بسبب
مريض. ايوه تعبان يعني.
يعني هي يصلي الفرض قائم والنوافل جالس.
ايوه طيب. تعبان يعني.
شكرا جزيلا يا ام علي. طيب
الله.
حياك الله اختي. نبدأ على بركة الله بأسئلة اخواننا واخواتنا. أخونا أبو خالد يذكر أن إحدى قريباته توفيت وكانت قد كفلت يتيمة، هي ليس عندها أولاد وقد كفلت يتيمة لكن عندها أخوان يرثونها، يقول أنها أوصت للبيت الذي تسكن فيه بأن يعطى لهذه المرأة هذه البنت اليتيمة التي ربتها، وعندها يعني مبالغ نقدية وعندها أيضا سيارات ممكن يعني هذه توزع الورثة، فهل هذه الوصية صحيحة أم لا؟
الوصية من حيث الأصل نعم جائزة، وهذه البنت اليتيمة لا تلد منها فلا تقع تحت طائلة الحديث الثابت في هذا إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، الوصية المنهي عنها هي للوارث، وهذه البنت ليست بوارثة.
نعم.
ولكن يحسن أن تترك لبقية الورثة ما يكفيهم أيضا، ولا توصي بأحد خارج الورثة إلا إذا كان لديهم ما يكفيه.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة وصية سعد رضي الله تعالى عنه، نص على مسألة إبقاء للورثة، يبقي الإنسان لورثته ما يكفيهم، ولكنه ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب الله أعلم.
أبو عبد الله يقول إنه ابتلي بمرض شفاه الله وعفاه، يقول إذا جاءه الزوار وبدأ يحدثهم يعني بالابتلاء الذي ابتلي به من باب أن يستشعروا بنعم الله عليهم بالعافية، فهل في مثل هذا هل يعتبر نوع من التشكي؟ هل ما فعله صحيح أم لا؟
الحقيقة أولا يعني نسأل عن أصل الحكم، أصل الشكوى هي عند أهل العلم على الكراهة، من الإنسان يشتكي الألم ويأتيني ألام مبرحة، أنا لا أنام، أنا الدواء يؤلمني، إلى آخره مما يفعل بعض المرضى، فالأولى هو ترك ذلك، ويكره الإنسان أن يذكر شيئا من الألم الذي يصيبه بسبب المرض أو المعاناة التي يجدها من هذا المرض، فإن الصبر والاحتساب حساب لأجل الله عز وجل ينافي ذلك، فمن أراد أن يأخذ أجر الصبر ألا يشتكي إلى الناس، ولكن إذا كان هذا جوابا على سؤال ونحو ذلك فإنه يبدأ بحمد الله عز وجل عليه وبفضله سبحانه وتعالى عليه، ثم لو قال بعد ذلك بأنه يطرأ له كذا ويعلو كذا هذا في معرض السؤال وليس في معرض الشكوى، والأولى هو ترك ذلك كله، أن يكون الإنسان شاكرا ذاكرا، وإذا احتاج إلى هذا مع قريب مقرب أو صديق رفيق رحيم لتخفيف ما في نفسه من المعاناة فأرجو أن لا بأس بذلك، ولكن القدر الزائد الذي يكره كما ذكرت هو يجعلها حديث دائم عند كل أحد مع كل إنسان بكل التفاصيل، هذا الحكم عند أهل العلم على الكراهة والله أعلم.
أم هيا تقول يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستبشر بدخول رمضان، لو وزعنا هدايا هي بينها وبين أخواتها وأيضا وأبنائهم كذلك لأجل إدخال السرور عليهم بمناسبة دخول شهر رمضان وشعورهم بالفرح والسرور بهذه المناسبة، هل ما فعله صحيح أم لا؟
لا بأس بذلك أن يهدي الإنسان، وألا يعتقد في هذا أن هذا من واجبات الشهر أو أنه مما يستحب على وجه الخصوص في هذا يعتقدها دينا أنه دين يعني من الله عز وجل، أما ما يقع للناس من العادات فلا بأس بذلك أن يهدي الهدية أو أن يهدي العطر مثلا أو يهدي بعض التحف المناسبة ونحو ذلك، لا أرغب أسهل، مثل هدايا الأعياد لم يرد فيها نص، وهي الحقيقة لها وجه شرعي وتعبدي، لا عيد الفطر ولا عيد الأضحى،
نعم،
ولكن جاز فيها مثل هذا التهادي لا بأس بذلك. نعم.
سؤالها الثاني، بالنسبة لمن أراد الاعتكاف هل لابد أن يكون هذا الاعتكاف في مسجد، يعني مثلا المرأة تعتكف في مصلاها، أو إذا كان الإنسان عندهم مثلا مصلى في العمل وأراد أن يعتكف فيه هل يعتبر هذا من الاعتكاف أم لا، أم أنه لا بد أن يكون في المساجد؟
نعم، من شرط الاعتكاف أن يكون في مسجد، ولهذا نص طائفة من الأئمة وجمع من العلماء على عدم مشروعية الاعتكاف في المنازل أو ما يسمى بمساجد الدور، المساجد التي تجعل في الدور تكون معزولة عن بقية البيت تصلي فيها المرأة أو الرجل نحو ذلك، هذا لا أعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز مثل ذلك، وإذا قيل عن الاعتكاف أنه في المسجد فهو المسجد الشرعي وأيضا بمعناه العرفي بما لم يغطى بالناحية الشرعية أو لم يرد عليه نص في تحديده من الناحية الشرعية، فلا يكون هذا إلا في المساجد المتخذة، أما مصليات الجهات الحكومية فإذا كانت تتخذ للصلاة فهي لها أحكام المسجد، يعني بمعنى أنها الأصل أنها هي للصلاة حتى وإن كانت مؤقتة، أما المصليات التي يقصد بها أنها صالة ثم تفرش وقت الصلاة ثم ترفع الفرش في غير وقتها لتكون للأغراض الأصلية فهذا ليس بمسجد، ولكن إذا خصصته الدائرة الحكومية وجعلت فيه مثلا ما يتخذ المساجد عادة فتعلقت به أحكام المساجد من وجوب شهود الجماعة والجمعة وكذلك أيضا تحية المسجد مشروعيتها ومنه الاعتكاف، فيشرع الاعتكاف في الأماكن المخصصة للصلاة وليست الصلاة التي يصلى فيها، والله أعلم.
نأخذ بعض الأسئلة. محمد تفضل. يا محمد.
نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل يا غالي.
الله يكرمك ويبارك فيك. سؤال لو سمحت، أنا أعمل في أخوي أعمل في شركة تقوم بأبحاث تسويقية، أنا كمشرف مكلف بإني يعني أجيب باحثين عشان يسووا هذه الأبحاث التسويقية الخاصة بالشركة، يعني أنا كمسؤول أنا باخد راتب وباخد راتب من الشركة ومكلف إن أنا أجيب باحثين، بصرف النظر مش لازم يكونوا باحثين شغالين في الشركة نفسها.
نعم.
فالشركة بتقول لي الباحث ممكن تديله على كل استبيان أو كل بحث يعني تسويقي مثلا 20 ريال، فأنا باخد العشرين ريال بجيب الباحثين بتفق معهم على إني أعطيهم 15 ريال وأخد أنا 5 ريال، وهم عارفين 15 ريال دي تكون مساوية لسعر السوق فبيرضوا بيها.
إيه السؤال لماذا تأخذ الخمسة ريال هذه؟ بأي يعني مبرر لك؟
أنا لأن أنا اللي بجيب الباحثين.
يعني هل الشركة تعطيك الراتب وتطلب منك أن تأتي باحث بهذه القيمة؟ فالسؤال الآن.
نعم. لا هي توصين إن أنا أجيب باحثين يقوموا بهذا العمل.
بدون تحديد سعر.
بدون تحديد سعر. بس هي بتقول لي الاستماره مثلا دي او الاستبيان ده ب 20 ريال، فانا عشان بتعب عشان اجيب ناس وكذا وكذا فبقول لهم 15 واخد انا 5.
طيب ابشر. سؤال واضح. شكرا جزيلا يا محمد.
الله يبارك
فيك. حياك الله. ام عبد الله تفضلي. يا ام عبد الله.
ايوه. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله. سؤالك يا اختي.
عندي 3 اسئله اذا ممكن.
السؤال الأول
هل القصة البيضاء القليلة جدا معتبرة بحيث يجيني يعني اليوم الثامن قصة بيضاء قليلة مرة وبعدها طيب. تنزل صفرة يعني واليوم الثاني تنزل بكثرة وأجف. السؤال الثاني الرطوبات الفرج متغير لونها الصفرة يعني هل هي ناقضة للوضوء ونجسة؟ هل يعني يشق علينا نتوضى ونستنجي كل صلاة؟
طيب.
السؤال الثالث الوالدة تنزل عليها الدورة يعني 15 يوم كذا مثلا تطهر الجب بعدين ينزل عليها الدم فاتح بعدين تطهر ما تدري يعني الحين لها 15 يوم وكل يوم تتروش
يعني تستمر معها 15 يوم ثم بعدها ترى الطهر؟
لا ما تشوف الطهر يعني الجب يمكن ساعة كذا بعدين ينزل صفرة وتنزل لين الآن.
طيب يعني. أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب. شكرا جزيلا. نورة تفضلي. يا نورة سؤالك يا اختي.
سؤال الله يرضى عليك. انا طايحه وانكسرت.
الف سلامه عليك. الف سلامه. ما تشوفين شر.
اروح دوره المياه اتعفر واصلي اصلي وانا قاعده. الله يرضى عليك.
ما في احد يوديك بالكرسي يا نوره؟
ما اقدر يا ابوي اوقف اروح الحمام.
طيب
اصلي وانا جالسه. الله يرضى عليك. والسؤال الثاني معي مفاقرة لا بد مني أنا أضفها يعني أروح دورة مياه وأنا أضفها كل وقت ولا عادي؟
طيب أبشر إن شاء الله. شكرا جزيلا يا نورة. شكرا جزيلا.
الله
يرضى عليك. أحييك. نواصل الأسئلة. بقي سؤال لأم هيا. هي سألت تقول إذا كان هناك مشايخ تثق في علمهم واختلفت فتواهم فما هي الفتوى التي تأخذ بها؟ هل تأخذ بالأسهل أو تأخذ بالأشد والأحوط؟
هذه المسألة أيضا هي مختلف فيها، لكن أصح أقوال العلم في مسألة استفتاء المستفتي ما أنه أولا يأخذ بما يظهر منه الدليل، فإذا عرف القولين وقال كل مفتن أو كل قائل قوله بدليله ثم ظهر له أن الدليل هنا أقوى من الدليل هناك فإنه لا بد أن يأخذ بمقتضى ما دل عليه الدليل، وهذا على الصحيح كما اختاره طائفة من العلماء والأئمة أنه يجب المصير إليه مع القدرة على التمييز من الدليل نفسه، ذكر هذا ابن عبد البر وابن القيم وغير واحد من أهل العلم، وهذا مقتضى ما أمر الله عز وجل به من اتباع الكتاب والسنة. فإذا ظهرت هذه العلامات من الدليل كان اتباعه للدليل أولى من اتباعه للأشخاص. وأما قول من قال بأن هذا لا يقدر عليه العامي، هذا غير صحيح، لأن القدرات مختلفة، هناك ما لا يقدر عليه الفقيه المجتهد المنتهي وكذلك طالب العلم المتميز. الحكم واحد، كلما عجزت عنها وعجزت عن فهمها وعجزت عن الموازنة فيه سقط عنك عاميا كنت أو غير عامي. ولا نخلط أيضا بين هذا المقام، مقام الاستدلال في الواقع التي تحصل لغير المتخصص، وبين التصدي للفتوى والمسائل العلمية والمشاركة في المجامع الفقهية وغيرها والهيئات العلمية، هذا لا يؤخذ إلا الشخص المتمكن المنتهي، وكذلك التصدي للمسائل النازلة لا يتولاه للعلماء المنتهون. فلا نخلط بين هذا المقام وبين إنسان يتعبد لنفسه. فإذا قال المفتيان، وهذا شرط من الشروط أن لا بد أن يكون هناك مفتن قال بذلك، فإذا قال مفتيان معتبران قولين ثم أشكل على المتلقي من غير المتخصصين، فهنا يختار الأقرب إلى الدليل. السؤال إذا عجز عن ذلك بحيث تساوت هذه الأدلة عنده، أو لم يستطع الوصول إلى هذه الأدلة بما يسميه العلماء بالقوة القريبة، لا شك أنه لا يلزمه أن يذهب ليبحث ويسأل في كل مسألة تعرض عليه. وأن قول جمهور أهل العلم كما حكاه غير واحد من العلماء، أي نسبته إلى الجمهور، أن للإنسان أن يتخير بين القولين. وأما النظر إلى الأعلم فهي أيضا أداة ووسيلة صعبة، من هو الأعلم؟ هذا لا يستطيعه العلماء المتقدمون أيضا حتى يميزوا بين العلماء، فكيف نكلف به العام؟ ولهذا اختار أكثر أهل العلم في مثل هذه الصورة هو جواز الأخذ بأحد القولين دون إلزام بقول أحد العالمين دون الآخر. ولو أنه أخذ الأقل مشقة ولا يريد الهروب عن ما دل عليه الدليل الشرعي لكان جائزا في هذه الحال. فهي إذن هي درجات، الأولى أن يقدر على التمييز بين القولين، في الأصح بين قولين معتبرين لعالمين معتبرين فيجب عليه ذلك. فإذا عجز عنه جاز له التخير في هذه الصورة، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليك. عندنا سؤال من خالد، وأيضا كذلك ورد سؤال عن نفس هذا الموضوع أو قريب منه في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل، عن موضوع الإمساك. أولا يعني ما هو وقت الإمساك؟ هل يكون مع أذان المؤذن مباشرة أو قبله بوقت؟ وأيضا من استيقظ وأكل وشرب أثناء الأذان هل يعتبر صيامه صحيح أم لا؟
المعتبر في ذلك هو أولا طلوع الفجر في الإمساك، وكذلك مغيب الشمس في إباحة الإفطار أو في مشروعية الإفطار، هذا هو وهناك علامات على هذا الفجر، ومنها قول أهل الخبرة. وأهل الخبرة إذا قالوا بأنه تغرب الشمس في هذا الوقت وأن الفجر يطلع في هذا الوقت، فالأصل هو وجوب الالتزام بذلك، وأنه إذا أذن المؤذن فمعناه أن الفجر قد طلع، فيجب عليه في هذه الحال أن يمسك بمجرد سماع الأذان، والله أعلم.
أم علي سألت تقول بالنسبة للمرأة إذا صلت هل لابد أن تغطي يديها في كل أوقات الصلاة حتى أثناء السجود، بمعنى يكون هناك حائل بينها وبين الأرض؟
أولا هذا الحائل لا يضر حين يستخدم هذه الملاءة أو الجلال، يسمونها الجلال، لو لا يضر ذلك. لكن تغطية اليدين في الصلاة في غير محضر الرجال لا يؤثر في صحة الصلاة، وإنما النزاع الأكبر وقع في تغطية الرجلين. فلو أنها حافظت على ذلك ثم خرج أثناء الحركة السجود أو عند الرفع من السجود أو عند القيام ونحو ذلك شيء من هذا فلا حرج عليها بذلك، والله أعلم.
سؤالها الثاني تقول شخص مريض ويصلي الفريضة قائما لكن في النوافل يصلي جالسا، فتقول هل مثل هذا يعني يكون له نصف الأجر أما أنه الأجر كامل بحكم أنه معذور؟
أما مع المشقة والعذر فالأجر له كامل، وقد ثبت في الصحيح البخاري وغيره إذا في حديث أبي هريرة إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فإذا وقعت المشقة فإن المشقة مرفوعة ويحصل الإنسان الأجر كأنما هو صحيح، كأنما هو معاب، وهذا من فضل الله عز وجل ونعمه. نعم.
محمد يقول إنه يعمل في شركة، هذه الشركة تجري أبحاث تسويقية، وهو يتعامل مع الباحثين بمعنى أن الشركة أعطته صلاحية أن يذهب يبحث عن باحثين ويتفق معهم. يقول عادة الورقة الواحدة تكلف في الباحثين ما بين 15 إلى 20 ريال، هو يتفق مع الباحث على 15 ريال والخمسة ريال يأخذها لنفسه، بالرغم من أنه يأخذ راتبا من الشركة، فهل ما يفعله جائز أم لا؟
ظاهر ما فعله الأخ السائل أنه غير جائز، بل هو سحت ومحرم ومن العدوان على المال الشركة، فإن كان حكوميا من العدوان على المال العام وكذلك أيضا على حقوق الأشخاص، فلا يجوز له ذلك إلا بتقويض معتبر ممن له الصلاحية، ولا يكتفي في ذلك بالمدير المباشر له أو المشرف أو له عليه سلطة في الشركة أو الجهة الحكومية، فهؤلاء الغالب أنهم لا يملكون هذه الصلاحية، لكن إن كان لهم صلاحية رسمية ومسجلة ومعتبرة فيجوز له ذلك.
نعم.
هذا أشبه بالمكافأة على الأعمال الزائدة ونحو ذلك، أما أن هو بنفسه يقوم فيجعل الورقة بخمسة عشر ريالا ثم يأخذ الخمسة ريالات المكملة للعشرين، هذا لا يجوز، هذا يسمونه من تعارض المصائب، لا يتولاه بنفسه، بل يكون هذا إلى الجهة المختصة وإلى المسؤول المصرح له بقائمة الصلاحيات أن له ذلك، وما عدا فلا يجوز. نعم.
السؤال من أخينا ركان عن يقول بالنسبة للإسراف، الناس يختلفون فيه في معاييرهم متى يكون هذا الفعل العمل هذا إسراف ومتى لا يكون، كيف نضع ضوابط للفعل للتمييز بين ما هو من الإسراف وما هو مما هو ليس من الإسراف؟
كل لفظ أو عبارة جاءت في الشريعة ولم يرد لها تحديد في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا لغة العرب، فإنه يلجأ فيه في تفسيره إلى العرف، فعلى ذلك نقول الإسراف لم يرد له حد لا في الشريعة منصوص عليه ما هو حده ولا في لغة العرب غير موجود في القواميس إلا بالتعريف العام، ولهذا نقول باعتبار العرف، والعرف يفرق بين الأغنياء والوجهاء وبين غيرهم في ذلك، وهناك إسراف يكون له حكم الإسراف حتى عند الأغنياء، وما يكون له حكم الإسراف للفقراء وقد لا يعد إسرافا للأغنياء، مثل بعض المآكل والمشارب والملابس والمراكب وغيرها، فما يأتي إنسان لا يجد لا يكاد يجد قوت يومه ثم يتخذ مثلا ساعة أو قلما تصل إلى مثلا بضعة آلاف، بينما قد يجوز هذا لمن هو أعلى منه رزقا وأوسع منه بهذا وهكذا. ولهذا نقول أن حتى الأغنياء والأثرياء جدا يكون لهم إسراف في حاله حين يخرج الشيء عن الحد المعتاد بين الأغنياء أنفسهم، إذا خرج عن حد ما يفعل الأغنياء فإنه يعد إسرافا، والإنسان في مثل هذه الأمور التي فيها هذه الحدود والتقادير أو التقديرات أن يتق الله عز وجل وما استطاع، وكلما توسط الإنسان واقتصد بمعنى أنه كان متوسطا لم ينظر إلى حاله فقير بأنه مبذر، كما لا ينظر أيضا إلى حاله غني بأنه مقتر.
نعم.
ولهذا يقتصد الإنسان ويتوسط ويتوازن في هذا، بحيث لا يعاب بالبخل ولا يعاب أيضا بالإسراف والتبذير. والله أعلم.
نستأذن فضلتكم بفاصل أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا.
أقبل يبين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك في الجواب الكافي. أقبل يبين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك في الجواب الكافي. في مجلس العلماء قلبك يهتدي، إن تهت بين مسائل وخلاف.
أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد القاضي السابق بمحكمة الاستئناف. نواصل الأسئلة. عبد المجيد تفضل. يا عبد المجيد سؤالك يا غالي.
أبد بس إذا كان يعني المسلم مسف في السابق يعني ووقعت منه الذنوب وممكن بعضها توصل للكفر بس إنه ما يتذكر القليل منها.
نعم.
فهل يكفيه إن يعني يستغفر ويتوب من يعني الكفر بشكل عام ولا ويأتي بشهادتين ولا وش لازم يسوي؟
عندك وسواس عبد المجيد؟
عندي وش؟
عندك وسواس؟ هل عندك وساوس؟
قليلا.
طيب ابشر عبد المجيد تسمع الجواب. شكرا جزيلا. ام مرام تفضلي. يا ام مرام.
نعم هلا والله.
سؤالك يا اختي.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا عندي ارض كنت ناوي ابنيها بعدين خلاص ما قدرت ابنيها يعني لضعف الماده. فهل عليها زكاة من سنتين كذا يعني سنتين خلاص وقفت طيب. اني ما ابغى
ابنيها. انت ما راح تبنيها. طيب وش كان وش نيتك فيها؟ نيتك بتبيعينها؟
كنت ناوي ابنيها لا كنت ناوي ابنيها بس بعدين خلاص ما اقدر ابنيها
يعني الان بعد تغير نيتك عن البناء وش صارت نيتك الان؟
نيتي اني اخليها شوي لحد ما ترتفع وابيعها يعني.
طيب عندك سؤال اخر؟
السؤال الثاني إذا ممكن ما حكم شراء الذهب عن طريق تمارة بالأقساط يعني؟
طيب بقي شيء يا أم مرام؟
الله يجزاكم خير.
الله يحييك. يا أهلا وسهلا. الله يحييك. نواصل الأسئلة. أخونا أو أختنا أم عبد الله سألت سؤال هو في الحقيقة هي متداخل. هي ثلاثة أسئلة لكنها متداخلة فيما يتعلق بحد العادة الشهرية أو الحيض وحد الطهر كيف تعرفه وإذا اختلط على المرأة في ذلك بمعنى أنه تداخل الطهر مع الحيض كيف تستطيع أن تميز ما هو من هذا وما هو من هذا؟
أما ما جاء في سؤالها من القصة البيضاء صحيح أن القصة البيضاء قد جاءت لذكر بعض أفراد العام والمقصود مما جاء فيه جاء عن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم
الصلاة والسلام.
فالمقصود منها أنه بعض علامات الطهر وكثير من النساء يقولن لا نعرف القصة البيضاء أصلا هذا لا يحدث لها فهي ليست لازمة. فإذا المقصود أنه إذا وجدت علامة من علامات الطهر سواء بالقصة البيضاء أو بغيرها عمل بها وهذا يعرف في حال الدم في وضعه وتركيبته من حيث قوامه ولزوجته ولونه ورائحته وغيرها من الخصائص التي تعرفها المرأة من عادتها وليس بالضرورة عادة غيرها من النساء إلا إذا احتاجت إلى ذلك. ومن ذلك العادة في الطهر لها عادة أن يكون طهرها بالجفاف وغيرها يكون طهرها بالقصة البيضاء. فمتى ما وجدت أكثر علامات الحيض أو أقواها فهو الحيض الذي تناط به الأحكام الشرعية ومتى ما وجدت أقوى أكثر علامات الطهر أو أقواها فهو معتبر وهذا تعرف المرأة كما ذكرت بعادتها فتعمل بذلك وليس بالضرورة أن تكون القصة البيضاء هي المعيار وهي تقول قد رأيتها ولكنها قليلة.
نعم.
هذا يكفي لإحدى العلامات حتى وإن كانت قليلة أو مختلطة بغيرها والله أعلم.
أشارت إلى أن والدتها تستمر معها العادة الشهرية وممكن تنقطع ساعات ثم تعود مرة أخرى تزيد عن 15 يوم فكيف تحسب ما هو من الطهر وما هو من الحيض؟
نعم هذا أيضا الحقيقة من تطبيقات الضابط اللي ذكرناه في موضوع الدماء الطبيعية وهي أن تراقب أن تعرف عادتها ثم تراقب العادات المتجددة في كل شهر فما وجد فيه أكثر أو أقوى الأحوال فهو الحيض. فلهذا لو انقطع انقطاعا كليا كان هذا الانقطاع عند أهل العلم طهرا بس بشرط أن يكون موافقا لأقوى أو أكثر علامات الحيض فإذا كانت في نفس المدة وفي نفس التاريخ، يعني مدة هي 5 أيام في الشهر مثلا أو 6 أيام، فهي في داخل هذه 6 أيام لم تخرج عنها، والثاني أنها في نفس الوقت من التاريخ، من مثلا من 1 من الشهر إلى 6 من الشهر، فلا نلتفت إلى الانقطاع اليسير، وللمرأة أن تنتظر حتى لو تركت فرضا أو فرضين ونحو ذلك تنتظر. فإن عادت كان ما بينها من الحيض بدلالة علامة الوقت والتاريخ، عفوا عدد أيام الحيض وتاريخ هذه الأيام. ولكنه إذا خرج عنها فلا اعتبار له، بمعنى أنه جاءها امتد الحيض مثلا إلى 7 أيام ثم انقطع، الانقطاع هذا طهر لأنه خارج الوقت وخارج التاريخ. لكن لو وافق التاريخ بمعنى أن الدورة تقدمت قليلا أو تأخرت فأيضا نعتبر علامة التاريخ كعلامة لكون هذا حيضا من الحيض أو ليس من الحيض. وأما ما خرج عنها البتة فلا اعتبار له. ولهذا إن فهمت هذا الضابط وهو بحمد الله سهل فهمه على أكثر النساء كبها، وإن لم تفهم فتسأل عن حالتها المعينة في كل مرة يقع عليها مثل هذا الإشكال، والله أعلم.
نورة تقول إنها وقعت وحدث لها كسر ويشق عليها أن تذهب إلى دورة المياه وتقف وتتوضأ، فإنها تذكر أنها تتيمم، فهل ما تفعله صحيح أم لا؟
نعم عملها صحيح في الجملة، وفي التفصيل نحتاج إلى أسئلة لها، ولكن نقول من لم أن الوضوء بالماء أو الطهارة بالماء أن يكون للماء وجود حقيقي أو عدم حقيقي أو حقبي. الحقيقي أن يكون الماء غير موجود، العدم الحقيقي غير، هو ليس عنده ماء البتة، أو أن يكون، والعدم الحقبي أن يكون موجود لكن لا يقدر على استعماله لموانع، مثل أن يكون حبيسا أو أسيرا أو مغلق عليه في غرفة لا يستطيع أن يخرج إلى الماء، أو أن يكون مريضا، أو أن يكون عليه مشقة في القيام. هذا عدم حكمي، حكم الماء أن له، أن هذا الماء له حكم العدم. فنقول لها بدأ منها لا تستطيع، أو لا تستطيع إلا بمساعدة، والمساعدة عليها فيها حرج نفسي في التكليف على الآخرين، فلا بأس عليها أبدا أن تتيمم ما دام لا تستطيع أن تذهب، ولا تستطيع أيضا أن تتوضأ في مكانها بخادم يلائمها.
نعم.
فإذا ما استطاع أن تتوضأ في مكانها من غير أذية ولا إفساد للمكان، ولم تستطع أن تذهب إلى دورة المياه، فلها أن تتيمم والله أعلم.
عبد المجيد يقول المسلم إذا أسرف على نفسه بالذنوب ووقع في بعض ما يراه مكفرا، هل تكفيه التوبة أم لابد أن يعيد يعني الشهادتين مرة أخرى ويعيد إسلامه مرة أخرى؟ وقد ذكر الأخ عبد المجيد أنه يعاني من بعض الوساوس.
نعم، هو واضح أن هذا وساوس، ولا يمكن يأتي إنسان يؤمن ثم يكفر ثم يأتي ويسأل مثل هذا السؤال إلا أن عليه وسواسا، عليه واردا شديدا من الوسواس لا يلتفت إليه البتة، ويعتبر صحة إسلامه وفي الطهارة صحة طهارته، وفي الصلاة صحة صلاته، وفي النكاح صحة نكاحه، وعدم وجود الطلاق الذي اعتراه بسبب الوسواس. فنقول في هذا لا يلزمه أن يعيد الشهادتين أبدا، بل قال العلماء الذي ليس عنده وسواس ثم كفر ثم صلى فقط مجرد صلاة فقد أتى بركن الإسلام، وفيه من معاني التوحيد والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فيها ما يكفي.
نعم.
هذا الذي كفر وليس عنده وسواس، فكيف أيضا بمن عنده وسواس لا يلتفت إلى هذا البتة ويعتبر صحة إسلامه دائما والله أعلم.
أم رام سألت سؤالين، سؤالها الأول كان عندها أرض وكان في نيتها أن تبنيها لكن لم تستطع ذلك بسبب عدم قدرتها المادية، فهي الآن منذ سنتين تنتظر حتى يرتفع سعرها وتبيعها، فهل عليها زكاة أم لا؟
وهي
اشترتها. نعم اشترتها لأجل أن تبنيها لكنها ما عندها القدرة المادية للبناء، فمنذ سنتين تغيرت نيتها في ذلك وتنتظر حتى يرتفع السعر وتبيعها.
نعم، لا تجب الزكاة في التجارة إلا إذا اشترى الإنسان السلعة وهو حين شرائها ينوي أن يبيعها، هذا هو التاجر. وهذه التجارة أيضا في حدها العرفي واللغوي، ويسمى الإنسان تاجر صار يشتري السلع وهو ينوي أن يبيعها. أما من اشترى السلعة وينوي أن يتخذها منزلا أو يتخذها استراحة أو يتخذها ليؤجرها على الراغبين في الاستفادة من منفعة هذا العقار، هذا لا يعد تجارة بالمعنى الشرعي والذي يبنى على المعنى العرفي. ولهذا ذكر العلماء أن من ورث مالا ثم عرضه للبيع لا زكاة فيه، وكذلك قول هذا قول الأئمة الأربعة. وكذلك أيضا من وهب مالا هبة ثم عرضه للبيع فلا تجب فيه الزكاة ولو عرضه سنين، وهذا قول الأئمة الأربعة عدا أحمد رحمه الله تعالى عليه. المسألة فيها سعة الحقيقة أن لا تجب الزكاة في مثل هذه الأموال لأنها لا تعد تجارة في مثل هذه الصورة، فلا زكاة فيها ولو عرضها سنين. وقد نص على ذلك الأئمة مثلا كابن قدامة رحمه الله، من ورث مالا لا تجب عليه الزكاة ولو عرضه سنين، ولو عشرات السنين، بل لو كان إلى الأبد وهو معروض للبيع. كما أن المناط ليس هو عرض السلع، وإن المناط هو وصف التجارة، والله أعلم.
شاكرين ومقدرين فضيلة الشيخ،
حياكم الله شيخ عبد الله وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات.
الشكر كذلك لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. موعدنا معكم في نفس هذا التوقيت غدا بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك بالجواب الكافي.